قال الرسول: يا رب، إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. هذه شكاية وشكوى، نداء ونجوى، بل حرقة وعبرة، هي ألم وحسرة أطلقها من؟ رسولنا صلى الله عليه وسلم. هذا الرسول الحليم الكامل في حلمه، الصبور الكامل في صبره، الذي قال الله عنه: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ومع ذلك يشكو ويرفع شكواه إلى الله جل وعلا، وما ذاك إلا أن هذه الشكوى شكوى خرجت من قلب يحترق، خرجت من قلب يتألم ويعتصر مما يشاهد من حال الناس. وهذه الشكاية سببها العجب والتعجب من حال المعرضين عن كتاب الله جل وعلا، إذ كيف يهجر ويعرض عاقل عن أعظم معجزة عرفتها البشرية على وجه الإطلاق؟ هذا الكتاب هو معجز في نظمه، معجز في فصاحته، معجز في حلاوة تكراره، في أخباره، في أسراره، في عقيدته، في دعوته، في تشريعه، في شفائه لأمراض الروح والبدن، في علومه الطبية والجينية والفلكية والمائية والجغرافية والتاريخية، بل هو معجز حتى في السكينة التي يضعها في قلب قارئه، والأنس الذي يخيم على من تلاه حق تلاوته هذا الكتاب. يا أخي الحبيب، قال الله جل وعلا عنه: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى. لمن يا رب؟ قال: وبشرى للمسلمين. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. أم يقولون افتراه؟ قل إن افتريته. أم يقولون افتراه؟ قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. هذا تحدي يوجهه الله جل وعلا ليس لأمة دون أمة، ولا لجيل دون جيل، ولا لجنس دون جنس، بل هو تحد للبشرية قاطبة من أولها إلى آخرها. هو تحد أول ما يكون لفصحاء وبلغاء العرب الذين بزوا الدنيا وبذوها بفصاحتهم وأشعارهم ونثرهم. ومع هذا كله يأتي هذا القرآن ليتحداهم بأن يأتوا بسورة من مثله. أتوا بسورة كسورة الكوثر أو كسورة الإخلاص أو كسورة العصر أو التكوير أو ما فوق ذلك، أتوا بسورة واحدة من مثل هذا القرآن. هذا الكتاب يا أخي هو الروح، هو النور، هو الصراط المستقيم، وبدونه أنت جسد بلا روح، وأعمى بلا نور، وتائه والله من غير دليل. ألم يقل الله جل وعلا: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، أي تهدي إلى صراط مستقيم عن طريق هذا القرآن العظيم. قد تسأل وحق لك أن تسأل، أين هذا كله؟ أين هذا النور؟ أين هذا الروح؟ أين هذا الصراط المستقيم؟ ونحن نتلو كتاب الله جل وعلا آناء الليل وأطراف النهار، نكرر القرآن في اليوم مرات إما سماعا وإما قراءة، فما بال هذا الروح لا يقر في قلوبنا، وما بال هذا النور لا يزيل الظلمات التي تختلج في صدور كثير من أبناء المسلمين. لما يقرأ كثير من أبناء المسلمين كتاب الله جل وعلا ومع هذا يعوج عن صراط الله المستقيم؟ فأقول يا أخي الحبيب، لا تعجل علي ولا تعجل على كتاب الله جل وعلا، فسيظهر لك جليا أني وأنت ممن شكاهم الرسول صلى الله عليه وسلم إلى ربه، بل سيتبين أن هناك أقفال على قلوبنا لم تفتح بعد، لأننا وإن لم نهجر كتاب الله جل وعلا بألفاظه وحروفه فإنا والله وربي قد هجرنا كثيرا من معانيه وآياته وتدبر كتابه جل وعلا والعمل بما جاء فيه. أخي الحبيب، يقول ابن القيم رحمه الله رحمة واسعة في كتابه الفوائد: هجر القرآن على أنواع، أحدها هجر سماعه والإيمان به والإصغاء إليه، وهذا هو الذي يقع من أهل الكفر والإلحاد، أعادنا الله وإياكم وأحبابنا من ذلك. والهجر الثاني هجر العمل به والوقوف عند حلاله وحرامه وإن قرأه وآمن به، وهذا هو الذي يقع به سادات من سادات هذه الدنيا ورؤسائها ممن يحكمون غير شرع الله جل وعلا، بل هناك من الناس من أفرادهم من يقع في ذلك عندما لا يحكم كتاب الله جل وعلا في أهله وأسرته وأولاده وزوجه وأحبابه وجيرانه وأقربائه، فتجده يحكم من تحت يده بسلطة عن جهية ومن غير نظر لهدي كتاب الله ولا إلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا كله من البعد عن تحكيم كتاب الله جل وعلا. ليس لك أن تحكم لا بالأنفس ولا بالأموال ولا بالهدي والأخلاق ولا بالتصرف ولا بالغضب ولا بالرضا ولا نحو ذلك إلا بهدي من كتاب الله جل وعلا. أخي الحبيب، فاحذر أن يكون فيك شيء من ذلك. أما الثالث فهجر تحكيمه والتحاكم إليه في أصول الدين وفروعه، واعتقاد أنه لا يفيد اليقين وأن أدلته لفظية لا يقينية لا تحصل علما، وهذا يقع فيه عدد من فلاسفة هذا الزمان وعقلانية هذا العصر، يأتون إلى كتاب الله جل وعلا فيقولون كتاب الله له قدره ومنزلته، أما أن يكون هذا القرآن هو الفيصل والحكم بيننا فيما نختلف فيه من أمور الاجتماع أو أمور الأمن أو أمور السياسة أو أمور الإعلام أو غير ذلك من سائر شؤون الحياة، فلا. لما؟ قالوا لأن القرآن لم يبين هذه المسائل ولم يفصلها ولم يتعرض لها، ولم يكن مقصود القرآن أصلا أن يبين حكم الله جل وعلا في هذه الأمور، بل هي متروكة لعقولنا وزبالات أذهاننا نفكر فيها وننظر ثم نحكم. وهؤلاء من الذين هجروا التحاكم وتحكيم كتاب الله جل وعلا. أما الهجر الرابع يا أخي الحبيب الذي ذكره شمس الدين ابن القيم، فهو هجر تدبره وتفهمه ومعرفة ما أراد الله جل وعلا بآياته. وهذا الهجر هو الذي سنتكلم عنه يا أخي الحبيب، وذلك أن كثيرا من المصلين بل كثيرا من أصحاب كتاب الله جل وعلا التالين له المعظمين لشأنه تجدهم يعرضون عن تدبر كتاب الله جل وعلا، فيقرأ أحدهم القرآن مرة وثانية وثالثة ويكرره، يقرأه في المسجد ويسمعه في السيارة ويتلوه هو وأهله في البيت، ولكن كل ذلك مع إعراض عن تدبر آيات الكتاب وتفهم معانيه. ولذا هو يسأل: أين نور الله من قلبي؟ أين روح الله التي جعلها في كتابه من صدري؟ أين الراحة التي تذكرون؟ وأين الطمأنينة التي تخبرون؟ أين الأنس والفرح بالخلو بكتاب الله جل وعلا؟ الهجر الخامس هجر الاستشفاء والتداوي به في جميع الأمراض، سواء كانت من أمراض القلوب أو أمراض الأبدان. وهذه الأنواع من الهجر كلها هجر داخلة في ما استغاث به الرسول صلى الله عليه وسلم إلى ربه، وقال الرسول: يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. فأي إنسان وقع في واحدة من هذه الخمس فهو داخل في الخطاب والنداء الذي كائن في هذه الآيات. ولذا سأقف عند الهجر الرابع، وهو هجر تدبر آيات الكتاب، ولن أقف عند هجر حروف وألفاظ الكتاب. وذلك أن الذي يقع في هجر الألفاظ وتلاوة الآيات هذا لا يحتاج إلى مثل هذه الكلمات، هذا يحتاج إلى قارعة تقرعه وطامة تطم عليه، إذ كيف يؤمن بأن هذا القرآن هو كلام الله جل وعلا من فوق سابع سماء، أنزله على خير نبي وبشر على وجه هذه الأرض، ثم يعرض عن حتى تلاوة كتاب الله جل وعلا؟ ليس الحديث مع هذا الآن، وإنما الحديث مع من يسمع كتاب الله ويتلو آيات هذا القرآن، ولكنه يعرض عن تدبر المعاني وعن النظر في الأسرار والبدائع التي ضمنها الله عز وجل في هذا الذكر الحكيم. يقول ابن القيم رحمه الله في نونيته: فتدبر القرآن إن رمت الهدى، فالعلم تحت تدبر القرآن. ويقول الآخر: واتل بفهم كتاب الله فيه أتت كل العلوم، تدبره ترى العجبا. إي والله، تدبره ترى العجبا. أخي الحبيب، سيكون الحديث عن تدبر كتاب الله جل وعلا على أربعة محاور. أما المحمر الأول فهو في أهمية التدبر، ولن نقف عند هذا الأمر طويلا، لأني أظن أن الجميع يتفق عليه ولا مخالف في ذلك البتة، إذ الجميع يتلو ويسمع قول الله جل وعلا: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. إنما أنزل القرآن ليتذكر به وليتدبره أولو الألباب. كتاب أنزلناه إليك لما يا رب؟ قال: ليتدبروا آياته. فالعلة من إنزال الكتاب وأعظم حكمة من إنزال هذا القرآن أن نتدبر آياته وأن نتذكر إن كنا من ذوي العقول والألباب. ويقول الله جل وعلا: أفلا يتدبرون القرآن؟ أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ نعم، هي واحدة من اثنتين: إما أن نتدبر كتاب ربنا، وإما أن نوقن أن هناك أقفالا على قلوبنا، والله لا يفتحها إلا مفتاح واحد هو تدبر كتاب الله جل وعلا. وهذا ظاهر بين في قوله جل وعلا وهو يستفهم ويستغرب ويتعجب، هو الله جل وعلا ويتعجب يقول: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ ليس قفلا واحدا، وإنما أقفال على القلب الذي لا يرزق تدبر كتاب الله جل وعلا. ويقول الحق سبحانه وتعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله، قل بفضل الله وبرحمته، فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. إي والله، إن هذا القرآن بآياته وسوره وعظائمه وإعجازه وأسراره هو والله أعظم مما نجمع وأعظم مما نظن، هو أعظم من هذه الدنيا كلها. ليس في الدنيا شيء هو صفة لله جل وعلا إلا هذا القرآن، هو كلام الله سبحانه وتعالى، فهو والله خير مما نجمع وخير أن نفرح به من أن نفرح بشيء من حطام الدنيا. أخرج الشيخان عن أبي وائل رضي الله عنه قال: جاء رجل يقال له نهيك بن سنان إلى ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، فقال: يا أبا عبد الرحمن، كيف تقرأ الحرف؟ أياء تجده أم ألفا في قوله جل وعلا: من ماء غير ياس، أو من ماء غير آس؟ يسأل ابن مسعود عن هذه الآية، فقال له عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه: وكل القرآن أحصيت غير هذا؟ فقال: إني لأقرأ المفصل في ركعة. وتعرفون المفصل من سورة قاف إلى آخر القرآن. فقال ابن مسعود رضي الله عنه وهو غاضب هذا كهذ الشعر: إن قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، ولكن القرآن إذا وقع في القلب فرسخ نفع. هذا قول إمام من أئمة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تدبر القرآن، ويقول إبراهيم الخواص وهو أحد أئمة التابعين: دواء القلوب في خمسة، أولها قراءة القرآن بالتدبر، فمن أراد أن يعالج قلبه، من يشعر بضيق أو ظلمة أو نكد أو شيء من عوارض هذه الحياة، يشعر بأن قلبه ليس فيه من النور ما يرتاح إليه، وليس فيه من الصفاء والجلاء ما يملأ هذا القلب، فإن أول دواء هو في تدبر كتاب الله جل وعلا. يقول الإمام القرطبي في تفسيره، ودلت هذه الآية وهي قوله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، على وجوب التدبر في كتاب الله جل وعلا ليعرف معناه، على وجوب التدبر في كتاب الله جل وعلا. إذن الذي لا يتدبر كتاب الله سبحانه وتعالى فقد ترك واجبا من واجبات الشريعة، وهو على خطر أن يكون عاصيا لله سبحانه وتعالى بذلك. يقول شمس الدين ابن القيم رحمه الله: وبالجملة فلا شيء أنفع للقلب من قراءة القرآن بالتدبر والتفكر، فإنه جامع لجميع منازل السائرين وأحوال العاملين ومقامات العارفين، وهو الذي يورث المحبة والشوق والخوف والرجاء والإنابة والتوكل والرضا والتفويض والشكر والصبر وسائر الأحوال التي بها حياة القلب وكماله وكماله، وكذلك يزجر عن جميع الصفات والأفعال المذمومة والتي بها فساد القلب وهلاكه. فلو علم الناس ما في قراءة القرآن بالتدبر لاشتغلوا بها عن كل ما سواها، فإن قراءة بتفكر خير من 1000 قراءة من دون تفكر. فإذا مر القارئ بآية فتفكر فيها وهو محتاج إليها في شفاء قلبه، كررها ولو 100 مرة في ليلة واحدة. قال: وهذه كانت عادة السلف، يردد أحدهم الآية إلى الصباح، فقراءة القرآن بالتفكر هي أصل صلاح القلب. أخي الحبيب، هذه القضية إنما ذكرتها لترسخ في القلب، فلا نحتاج إليها بعد ذلك، إذ أهمية التدبر كما سبق لا نقاش فيها، ولا أظن مسلما يعارض في شيء منها. فأنتقل بعد ذلك إلى المحور الآخر، وهو: هل نحن من أهل التدبر أم من أهل الهجران لكتاب الله جل وعلا. الجواب عن هذا السؤال لابد فيه من عرض صفات من كان واقعا في شيء منها، فهو الله من الذين هجروا تدبر كتاب الله جل وعلا، وإن سلم منها فليحمد الله. أما الصفة الأولى فهي عدم الخشوع والخشية عند تلاوة القرآن. يقول الله جل وعلا عن الذين يتصفون بهذا الوصف: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. نعم يا أخي الحبيب، لا تكن من الذين أوتوا الكتاب، ونحن من الذين أوتوا الكتاب، فطال علينا الأمد، طال علينا أمد كتاب الله، مر علينا كثيرا، فأصبح ليس فيه عجب ولا سر من الأسرار ننظر فيه، ولذا أصبح يمر على الأذن دون القلب فلا نتدبره. فقال الله جل وعلا وهو يحكي عن من أصيب بهذا الداء: فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. وكثير منهم فاسقون بسبب أنهم لم يتدبروا كتاب الله جل وعلا. أخرج ابن حبان في صحيحه بإسناد جيد عن عطاء رضي الله عنه قال: قلت لعائشة: أخبريني بأعجب ما رأيت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبكت وقالت: كل أمره كان عجبا، أتاني في ليلتي حتى مس جلده جلدي، ثم قال: ذريني يا عائشة أتعبد لربي عز وجل. قلت: والله يا رسول الله إني لأحب قربك، وإني لأحب أيضا ما تحب. فقام فتوضأ ثم سجد فبكى، ثم رفع رأسه فبكى، فلم يزل كذلك حتى جاء بلال فآذنه بالصلاة، فقلت: يا رسول الله ما يبكيك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: يا عائشة، أفلا أكون عبدا شكورا؟ ولما لا أفعل وقد أنزل علي هذه الليلة قوله جل وعلا: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، إلى قوله جل وعلا: سبحانك فقنا عذاب النار. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها، ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها، ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها. وفي الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه قال: جاء رجل فقال: يا ابن مسعود، إني أقرأ المفصل في ركعة واحدة. فقال: هكذا هدا كهد الشعر؟ لا والله، إنما كان يجب عليكم أن تقرأوا القرآن حتى يقع في القلب فيرسخ فينفع. ولذا قال أيضا ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه كما رواه الآجري في حملة القرآن، في آداب حملة القرآن: لا تنثروه نثر الدقل ولا تهذوه هد الشعر، قفوا عند عجائبه وحركوا به القلوب، قفوا عند عجائبه وحركوا به القلوب. هذا يا أخي الحبيب بيان، لأن الذي يقرأ القرآن ولا يخشع ولا يخشى ولا يقشعر جلده عند تلاوة آيات القرآن فإنه والله مريض بداء خطير، فلا بد أن يعجل بشفاء هذا الداء وأن يبحث عن الدواء حتى ينجو من هذا المرض الخطير قبل أن ينتقل من هذه الحياة القصيرة إلى حياة الحساب والعرض على الجبار، فيفوت الفوت ولا يمكنه أن يتدارك العمر هناك، وهو الآن في أرض المهلة وفي حياة يمكنه فيها أن يقدم وأن يعالج وأن يبادر، لعل الله عز وجل أن يدخله مع أهل كتابه. وحتى يتبين أيضا الواجب عند تلاوة آيات الكتاب العظيم، ذكر الله عز وجل في هذا القرآن صفات أهل الإيمان الذين إذا سمعوا آيات الكتاب كيف يكون حالهم وكيف يستقبلون هذه الآيات العظام، أببرود وكأنها أخبار من الأخبار، أو وكأنها حادثة من الحوادث تقال، أو كأنها سالفة تقال في مجلس، أو نحو ذلك من الأمور. لا والله، إنما هذا ليس أبدا من صفات أهل الإيمان أهل القرآن. يقول الله جل وعلا وهو يبين حال أهل الإيمان عند تلاوة القرآن: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. نعم، إذا سمعوا آيات الكتاب فاضت الأعين تفيض، وتفيض بمعنى أنها تنزل الدمع بغزارة وحرارة، ليس بقطرات وفقط، بل تفيض فيضا كما يفيض النهر والوادي. هكذا هو حال أهل الإيمان عند تلاوة كتاب الله جل وعلا. ويقول الله سبحانه وتعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم، تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم، ثم ماذا؟ ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. نعم يا أخي الحبيب، هذا القرآن هو الذي يتحكم بهذه البشرة، ببشرتك عندما تخشى وتقشعر، وعندما تلين وترتاح، هو الذي يسبب لك الخوف والخشية، وهو الذي أيضا يأتيك بالفرح والسرور، لأن أخباره صدق ووعده حق. فإذا هو الذي ينبغي أن تتأثر لأخباره وتخشى من وعيده وتتمنى وعده، كل ذلك يكون من أهل الإيمان عند تلاوة آيات القرآن. ويقول الله جل وعلا: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. نعم يا أخي الحبيب، هذا هو صفة أهل الإيمان. ليس لأهل الإيمان صفة ممكن أن تحدث وتوجد إلا بهذه الشروط التي بينها الله جل وعلا في هذه الآية العظيمة: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله. إنما المؤمنون حصر لصفات المؤمنين، أنهم إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. ويقول أيضا جل وعلا: قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا. هذه الأولى. ثم ويقولون: سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا، أي الوعد الذي جاء في كتاب الله جل وعلا. ثم ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. وذكر الأذقان هنا يا أخي الحبيب جاء من دون ذكر الوجه كاملا، لأن آخر ما يصل من الساجد هو ذقنه، آخر ما يصل إلى الأرض من الساجد هو هذا الذقن. فإذا وصل ذقنه إلى هذه الأرض فإنه يكون على أتم حال الخضوع والخشوع والخنوع والذل للجبار جل وعلا. هذه يا أخي الحبيب هي الصفة الأولى التي ينبغي أن نحترز منها وأن نعالج قلوبنا من أن تكون فيها، لأن من لا يخشع ولا يخشى عند تلاوة القرآن أبدا لا يمكن أن يتدبر كتاب الله جل وعلا، وهي صفة ذمها الله جل وعلا أشد الذم، وقبحها أشد التقبيح، وتوعد أصحابها بوعيد شديد كما مر في الآيات. إذن لا بد يا أخي الحبيب أن نقف وقفة مع النفس، مع أنفسنا، رحمة بها وشفقة عليها، أن نعالج هذا المرض، هذا الداء، إن كان موجودا في القلب لا بد أن نستخرجه. أما وسائل العلاج فسيأتي بإذن الله سبحانه وتعالى. الصفة الثانية هي قراءة ألفاظ القرآن دون الوقوف على المعاني. هذه الصفة الثانية لأهل هجر القرآن الذين ذمهم الله عز وجل وشكاهم الرسول صلى الله عليه وسلم إلى ربه. صفتهم أنهم إن قرأوا القرآن يمرون على الألفاظ دون الوقوف على المعاني، وكأن القرآن أنزل ليتلى حروفا فقط مجردة هكذا، وكأن الذي أنزله الله جل وعلا حروفا دون معاني. وقد أجمع أهل العلم على أن القرآن بألفاظه ومعانيه وحي من الله جل وعلا، ليست الألفاظ هي الوحي المجرد، بل المعاني وحي أيضا، وهي أعظم وأكبر ميزة من الألفاظ. فإن كما أن الألفاظ أنزلت للتلاوة، فإن المعاني أنزلت للتدبر والعمل، فمنزلتها أعظم وأكبر وأشرف. يقول الله جل وعلا: أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين. والقول هنا هو كتاب الله جل وعلا. ويقول أيضا سبحانه وتعالى في الآية التي استفتحنا فيها الخطاب، وقال الرسول: يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. قال ابن كثير: وترك تدبره من هجرانه، ترك التدبر من هجران كتاب الله جل وعلا. أخرج البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد مرفوعا في وصف الخوارج، قال صلى الله عليه وسلم: قوم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم. وفي ألفاظ أخرى: يقومون ألفاظ القرآن كما يقوم أحدكم قدحه، أي يحسنون الألفاظ ويتقنونها ويجودونها ويأتون بها كما أنزلت على المصطفى صلى الله عليه وسلم، لا ينقصون من صغير ولا كبير شيئا، ولكنهم مع ذلك عن معاني القرآن في بعد وغفلة. وهذه ليست من صفات أهل الإيمان، بل أهل الإيمان كما يتقنون الألفاظ والحروف ويهتمون بذلك جدا، ويأخذونه عن أهل العلم ويتعلمونه ويتدربون عليه، إلا أنهم كذلك يأخذون المعاني كما أخذوا الحروف. روى الحاكم في المستدرك قال: سمعت ابن عمر قال ابن عمر: لقد رأيت رجالا يؤتى أحدهم القرآن فيقرأ ما بين فاتحته إلى خاتمته ما يدري ما أمره ولا زاجره ولا ما ينبغي أن يوقف عنده، ينثره نثر الدقل. قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين. فإذا كان هذا الذي جاء عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذم من يأخذ حروف القرآن ويقرأ القرآن من فاتحته إلى خاتمته لا يدري ما أمره ولا يدري ما نهيه ولا يدري عن زجره ولا يدري عن وعده ووعيده ولا يدري عن أحكامه ولا يدري عن أهواله ولا يدري عن أسراره ولا يدري عن بدائعه وما أكنه الله فيه، فإن هذا والله قد جاء ذمه بيانا صراحا عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسيأتي مزيد بيان لذلك فيما نستقبل إن شاء الله. الصفة الثالثة من صفات الهاجرين لكتاب الله جل وعلا أن يكون هم أحدهم آخر السورة، أن يكون هم أحدهم آخر السورة. روى البيهقي في شعب الإيمان عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: اقرأوا القرآن وحركوا به القلوب ولا يكن هم أحدكم آخر السورة، ولا يكن هم أحدكم آخر السورة. وكأن هذا الصحابي ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه الذي كان من أعلم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقرآن، وكأنه يشاهد حال كثير من الناس في هذه الأيام عندما يفتح كتاب الله جل وعلا ويقرأ، وهو يقرأ تجد أنه يفتح الصفحات يريد أن ينظر كم بقي عليه من آخر السورة، يقرأ مثلا في سورة البقرة، فإذا قرأ 10 أوجه أو أكثر من ذلك أو أقل، فإذا هو يفتح وينظر كم بقي على آخر السورة حتى يقف عند آخرها إن كان يريد ذلك. وكذلك إن قرأ بقية السور إنما همه أن يصل إلى آخر السورة، وهذا والله ليس من ديدن أهل العلم ولا أهل الصلاح ولا أهل العبادة، إنما هو والله من ديدن من على قلوبهم الأقفال، من ضرب الله على هذه القلوب بالران والبعد عن التفكر والتمعن بكتاب الله جل وعلا. يقول الحسن البصري رحمه الله رحمة واسعة: يا بني آدم، كيف يرق قلبك وهمتك في آخر السورة؟ ويقول الآجري وهو يتكلم عن قارئ القرآن، يقول: وإذا درس القرآن فبحضور وفهم، فإذا درس القرآن فبحضور وفهم وعقل، همته إيقاع الفهم لما ألزمه الله من اتباع ما أمر وما نهى عنه، وليس همته متى أختم السورة. ويقول أيضا مجاهد: وقد سئل عن رجلين قرأ أحدهما البقرة وآل عمران والآخر البقرة وحدها وزمنهما وركوعهما وسجودهما وجلوسهما واحد سواء ولا فرق، ذاك قرأ البقرة وآل عمران، وهذا قرأ البقرة لوحدها، والزمن واحد في الركوع والسجود والقيام والسلام، لم يفرق بينهما شيء مطلقا. فسئل عنهما هذا الإمام مجاهد إمام التفسير، بل هو أعلم التابعين بكتاب الله جل وعلا، يقول: الذي قرأ سورة البقرة وحدها أفضل، الذي قرأ سورة البقرة وحدها أفضل، وذاك جاء بمزيد سورة آل عمران كاملة، ومع هذا داء الذي انفرد بسورة البقرة أفضل من الذي شرك بين السورتين. وروى أبو أيوب عن أبي جمرة قال: قلت لابن عباس رضي الله عنه: إني سريع القراءة، إني أقرأ القرآن في 3. قال ابن عباس ترجمان القرآن: لأن أقرأ سورة من القرآن في ليلة، لأن أقرأ سورة من القرآن في ليلة فأتدبرها وأرتلها أحب إلي من أن أقرأ القرآن كما تقرأ. الله أكبر. ابن عباس الذي رزقه الله عز وجل التأويل والفقه في الدين، وقد أوتي من الحفظ وشدة الضبط ما لا يكاد يوصف، يتمنى وأحب إليه أن يقرأ سورة واحدة وإن كانت من صغار السور، ولا يقرأ القرآن في 3، لأن هذه بتمعن وتدبر، وتلك سردا ليس فيها نظر ولا تفكر. أخرج البيهقي في شعب الإيمان بإسناد صحيح عن أبي العالية رضي الله عنه قال: 5 آيات 5 آيات، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذه من جبريل 5 5، 5 آيات 5 آيات، يعني تعلموا القرآن 5 آيات 5 آيات، هكذا يقول هذا التابعي الجليل رضي الله عنه رحمه رحمة واسعة، تعلموا القرآن 5 5، فإن جبريل كان ينزل به على النبي صلى الله عليه وسلم 5 5. يقول الثعالبي في تفسيره وكذلك ابن القيم وغيرهما: قراءة آية بتفكر وتفهم خير من قراءة بختمة كاملة للقرآن بغير تدبر وتفهم. انظر كلام هؤلاء الأئمة رحمهم الله، قراءة آية واحدة، آية واحدة من كتاب الله جل وعلا خير وأحب إلى الله سبحانه وتعالى من قراءة القرآن كله من غير تدبر وتفهم. وهذا متواتر عن السلف لا يكاد يحصيه المحصي، بأن قراءة آية أو سورة قصيرة من القرآن بتدبر وتفكر وتمعن ونظر خير وأحب إلى الله. وهل نريد نحن إلا محبة الله جل وعلا؟ قولوا لي بربكم لما نتلو نحن القرآن؟ لما نردد هذه الآيات؟ أمن أجل أنفسنا؟ لا والله، إنما رددناها طاعة لأمر ربنا. فإذا كان الأحب إلى الرب جل وعلا أن تتلو آية واحدة تتدبر فيها، فلما تخالف ذلك؟ لما تستعجل؟ لما تمضي هكذا؟ ما السبب؟ ما السر؟ إنما تتلو لا ترجو مالا ولا جاها ولا مرتبة ولا بيتا ولا مسكنا ولا أرضا ولا شيئا من ذلك، إنما ترجو رضا الله جل وعلا. ورضا الله في تدبر آية من آياته، لا في سرد الآيات تلو الآيات من غير نظر وتدبر وتفكر وتأمل وتمعن. المحور الثالث يا أخي الحبيب هو في هدي الرسول صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح مع القرآن. كيف كان هديه صلى الله عليه وسلم مع القرآن؟ هو القدوة، هو الأسوة صلى الله عليه وسلم، قد كان لنا فيه أسوة حسنة في كل شيء، في كل شيء، في تلاوة القرآن، في حفظه، في العمل به، في أمور بيتنا، في أمور أعمالنا، في مساجدنا، في كل شيء هو أسوتنا صلى الله عليه وسلم. فكيف كان هديه صلوات ربي وسلامه عليه مع كتاب ربه جل وعلا؟ كيف كان هديه صلى الله عليه وسلم مع القرآن؟ هو القدوة، هو الأسوة صلى الله عليه وسلم، قد كان لنا فيه أسوة حسنة في كل شيء، في كل شيء، في تلاوة القرآن، في حفظه، في العمل به، في أمور بيتنا، في أمور أعمالنا، في مساجدنا، في كل شيء هو أسوتنا صلى الله عليه وسلم. فكيف كان هديه صلوات ربي وسلامه عليه مع كتاب ربه جل وعلا؟ ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال ابن القيم رحمه الله، وهذا الحديث عند الإمام أحمد والنسائي والحاكم وصححه، وقال البصيري هذا إسناد صحيح رجاله ثقات، من حديث أبي ذر رضي الله عنه أنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بآية يرددها حتى الصباح، وهي قوله: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. أخذ يرددها ويكررها صلى الله عليه وسلم حتى خرج الصباح، ما تجاوز هذه الآية. أما السلف الصالح رضوان الله عليهم أجمعين، فحكى أبو عبد الرحمن السلمي رضي الله عنه ورحمه رحمة واسعة قال: حدثنا من كان يقرئنا القرآن من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كعثمان وابن مسعود وغيرهما، أنهم كانوا يأخذون من رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 آيات، كانوا يأخذون من رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 آيات، فلا يأخذون في العشر الأخرى حتى يعلموا ما في هذه من العلم والعمل. قال: فتعلمنا العلم والعمل معا. 10 آيات تتعلمها ثم تعمل بها، ثم إذا انتهيت من ذلك أخذت الأخرى. ولا تعجل يا أخي الحبيب، فوالله لو سرت على نهج هؤلاء السلف الصالح رضوان الله عليهم أجمعين، وهم أئمة الهدى ونجوم الدنيا، لو سرت على هديهم وطريقتهم 10 أمضي في العشر الآيات ثلاثة أيام ثم خذ العشر التي بعدها، ستمضي شهرا ستدرس في هذه المدة 100 آية من كتاب الله جل وعلا، ولكن بعد شهر 100 آية حفظتها تعلمت ما فيها من العلم عملت بها، فوالله الذي لا إله إلا هو لا يمضي عليك عام واحد إلا وأنت من أئمة الهدى ومن أتباع أولئك الصحب والسلف الصالح رضوان الله عليهم أجمعين. أما أن يمضي العام تهد القرآن هدا ثم يمر عليك عام من دون علم بكتاب الله ولا عمل بآيات الكتاب، قل بربك أين هذا من ذاك؟ والله لو مات الإنسان وهو إنما حفظ سورة واحدة من كتاب الله جل وعلا وقد ضبط علمها وعمل بها خير من أن يموت وهو حافظ لكتاب الله جل وعلا من دون أن يعلم ما في الكتاب وأن يعمل بما في هذا القرآن. ولا أقول لك اترك حفظ الكتاب، بل هو من أعظم الخير وأجوده وأحسنه، ولكن لا مانع من أن تحفظ شيئا ثم تتعلم ما فيه وتعمل به ثم خذ الآخر، وسيأتي أيضا مزيد بيانا لهذه المسألة. ذكر أبو بكر الأنباري عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال إن أي صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم صعب علينا حفظ ألفاظ القرآن وسهل علينا العمل به، وإن من بعدنا يسهل عليهم حفظ القرآن ويصعب عليهم العمل به. وأخرج الخطيب والبيهقي في شعب الإيمان عن ابن عمر رضي الله عنه قال تعلم عمر الفاروق فاروق هذه الأمة رضي الله عنه وأرضاه تعلم البقرة في 12 سنة، تعلم البقرة سورة البقرة في 12 سنة، فلما ختمها نحر جزورا شكرا لله جل وعلا. وذكر مالك في الموطأ بلاغا أن ابن عمر رضي الله عنه مكث على سورة البقرة 8 سنين يتعلمها، ووصله ابن سعد في الطبقات بإسناد صحيح، لكن قال تعلم ابن عمر سورة البقرة في 4 سنين. قال الباجي ليس ذلك لبطء حفظه رضي الله عنه معاذ الله، بل لأنه كان يتعلم فرائضها وأحكامها وما يتعلق بها. عمر يمضي 12 سنة في حفظ سورة البقرة وتعلمها وفهم ما فيها، وابن عمر 8 سنوات وقيل 4 سنوات، وخذ ما شئت من هذا ذاك أو ذاك 4 أو 8 أو دونا أو أزيد، المقصود أنهم أمضوا سنينا حتى تعلموا سورة واحدة من كتاب الله جل وعلا. وسورة البقرة يا أخي الحبيب من أعظم سور القرآن كما ثبت ذلك في الأحاديث في الصحيحين وغيرهما، فلا غروة ولا عجب ولا جرم أن يمضوا هؤلاء رضوان الله عليهم أجمعين هذه السنين العدد في تعلم هذه السورة. أخرج الطبراني في الأوسط عن ابن عمر رضي الله عنه قال لقد عشت برهة من دهري، وإن أحدنا يؤتى الإيمان قبل القرآن، يؤتى الإيمان قبل القرآن، وتنزل السورة على محمد صلى الله عليه وسلم فنتعلم حلالها وحرامها وما ينبغي أن نقف عنده منها كما تتعلمون أنتم القرآن، ثم لقد رأيت رجالا يؤتى أحدهم القرآن قبل الإيمان فيقرأ ما بين فاتحة الكتاب إلى خاتمته ما يدري ما أمره ولا زاجره وما ينبغي أن يقف عنده منه وينثره نثر الدقل. هذا كلام ابن عمر رضي الله عنه هو يوصي الناس على وجهة العموم. ومعنى قول هذا الصحابي الجليل في هذا الأثر أن أحدهم كان يؤتى الإيمان قبل القرآن، أي يؤتى تعظيم الله جل وعلا، ويؤتى تعظيم الرسول صلى الله عليه وسلم، ويؤتى تعظيم الكتاب، هذا القرآن يؤتى تعظيمه، يؤتى تعظيم القرآن، يعرف قدر القرآن، عندما يقبل على القرآن يقبل إقبال رجل وجل خائف معظم مدرك لمنزلة هذا القرآن وشرفه، ولا يقبل إقبال بارد سمج في أخذه لكتاب الله وفي تلاوته، لا، القرآن أعظم وأشرف وأكبر من ذلك كله. يؤتى أحدهم الإيمان فإذا غرس الإيمان ثم تلا آيات القرآن عندئذ ينزل القرآن على أرض حية رطبة قابلة للحياة فيحييها وينبت فيها كل خير وطمأنينة وإيمان، فتزهر وتغدر وتكون ثمرة لكل طيب وجميل، يكون كأنه قرآنا يمشي بين الناس من عظم أثر غرس هذا القرآن في قلبه. أخرج ابن المبارك في الزهدي عن ابن عباس قال: لئن أقرأ سورة أرتلها أحب إلي من أن أقرأ القرآن كله. وورد عنه أيضا رضي الله عنه قال: حفظت المفصل وأنا ابن 12 سنة، حفظت المفصل وأنا ابن 12 سنة، يفتخر بذلك على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف يفتخر عليهم؟ يقول للتابعين: أنا حفظت المفصل وعمري 12 سنة. وهذا لم يصل إليه إلا القلة القليلة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد كانوا لا يستطيعون أن يحفظوا المفصل وهم في هذا السن. أنقصا في الحفظ؟ أعجزا عنه؟ لا والله، كانوا أعرابا حفاظا يحفظون القصيدة من 100 بيت من مرة واحدة، ولكنهم لم يكونوا حتى وهم يتعلمون هذا القرآن في الكتاتيب، لم يكونوا يأخذون القرآن هكذا حتى يبلغ سن أحدهم 10 سنوات فإذا هو قد حفظ القرآن كاملا أو قريبا من ذلك، ولم يفهم من كتاب الله جل وعلا شيء. لا، ليس هذا من ديدن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد كان ابن عباس أقدر الناس على أن يحفظ كتاب الله جل وعلا في شهر واحد، والله لا يعجزه ذلك. ومن قرأ سيرة هذا الإمام يعلم يقينا أنه أقدر على حفظ كتاب الله في أيام قلائل من سائر الناس. قد كان يحفظ القصيدة من أغرب وأصعب قصائد العرب في 80 بيتا يحفظها من مرة واحدة تلقى عليه، لا يخرم منها حرفا من أول سماع. ولكنه عندما أراد أن يحفظ المفصل، هذا المفصل هو المفصل الذي أنزله الله جل وعلا على الناس، ليس الذي هذه عمرو بن عبيد أو طرفة بن عبيد أو الثاني والثالث من شعراء العرب أو امرؤ القيس ونحو ذلك. لا، هذا كلام الله جل وعلا، فليس المقصود منه أن يحفظه ابن عباس ويطبعه في ذهنه هكذا ثم يهده على الناس. لا، هذا كتاب الله أنزله لغرض وقصد شريف عظيم كان يدركه هذا الإمام ترجمان القرآن رضي الله عنه وأرضاه. المحور الرابع والأخير معنا في تدبر كتاب آيات الله جل وعلا، وهو زبدة ما تقدم: كيف نتدبر القرآن؟ إذا استشعرنا أهمية التدبر وأدركنا خطورة عدم تدبر كتاب الله جل وعلا وعلمنا سيرة السلف مع كتاب الله سبحانه وتعالى، فكيف نتدبر القرآن؟ كيف نلحق بذاك الركب المبارك؟ كيف نسير في سنتهم وعلى هديهم؟ كيف نكون منهم؟ كيف نحشر معهم؟ هذا يا أخي الحبيب بعدة وسائل. أما الوسيلة الأولى فهي إلقاء السمع مع جمع القلب عند تلاوة القرآن وعند سماعه. إلقاء السمع وجمع القلب عند سماع القرآن وعند تلاوته. عندما تسمع آيات من كتاب ربك أقبل على هذه الآيات وألق سمعك إلقاء، ألقه إلقاء هذا السمع، لا تبعد به ولا تخلط به غيره، فكأنه لا حديث في الدنيا إلا القرآن ولا كلام في الدنيا إلا كتاب الرحمن. تنسى كل شيء وتغلق سمعك عن كل شيء فلا تسمع إلا كتاب الله سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. تأمل هذه الآية يا أخي الحبيب: إن في ذلك لذكرى. إذن من أراد أن يتذكر بالقرآن فلا بد له أن يستمع إلى ما وراء هذه الكلمات: إن في ذلك لذكرى. قال الله عز وجل الذي لا يفوته شيء سبحانه وتعالى: لمن ألقى السمع، لمن كان له قلب. هذه صفة أولى، لمن أراد أن يتذكر بالقرآن أن يكون له قلب حي يبصر به عظمة القرآن وعظمة آيات الكتاب، يفهم معه ما جاء في القرآن وما تضمنه وعده ووعيده. وهذا جنس من الناس ولكنهم قليل، ليسوا بالكثير، من يكون قلبه صاف أبيض يتشرب كتاب الله من مجرد أن يسمعه، هذا جنس من الناس. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا جميعا منهم. لكن من لم يكن كذلك فما دواءه وما الحل له؟ قال الله جل وعلا: أو، هذا صنف آخر، ألقى السمع وهو شهيد. القلب قد لا تملكه، لكن تملك السمع، أن تلقي سمعك، ولم يقل الله جل وعلا أن يصغي بسمعه ولا أن يحضر سمعه ولا نحو ذلك من العبارات، وإنما أو ألقى، وكأن سمعه حجرا رمى به رميا نحو الهدف الذي يريده، فكأنه قلع سمعه من مكانه وألقاه ووجهه إلى كتاب الله جل وعلا يستمع إليه. أو ألقى السمع، كل السمع، ليس الأذن وإنما السمع الذي يستمع وهو شهيد. فهناك إذن شرطان، لمن لم يكن له قلب وأراد الذكرى لابد له من شرطين: أن يلقي السمع إلقاء وإصغاء تاما كاملا، ثم أن يكون شهيدا، شهيد بمعنى حاضر، حاضر بهذا القلب الذي لم ينظر إلى نور كتاب الله جل وعلا ولم يتفتح إلى أسرار هذا القرآن. فإنك تستطيع أن تحضر هذا القلب، تحضره مع السمع، فتدخل الآيات من خلال السمع فتصل إلى القلب وهو شهيد حاضر. أشهدت أنت قلبك وأحضرته إلى آيات الكتاب وهو يسمع، عندئذ أبشر بخير، فوالله لن تخيب، فوالله لن تخيب وعدا من الله جل وعلا في هذه الآية وفي غيرها من الآيات: إن في ذلك لذكرى. فإن أردت أن تتذكر فأنت واحد من اثنين: إما أن يكون لك قلب يعي، وإما أن تكون لست كذاك ولكن تلقي سمعك وتحضر قلبك، عندئذ أبشر، فما هي والله إلا لحظات حتى تكون من أصحاب القلوب الذين أشار الله إليهم في أوائل هذه الآية. هذه الوسيلة الأولى يا أخي الحبيب. أما الوسيلة الثانية فهي فهم معاني القرآن ودلائل الألفاظ، فهم معاني القرآن ودلائل الألفاظ. مشكلة كثير من الناس أنه لا يفهم معاني القرآن وأنه لا يفهم ألفاظ القرآن، وهذه ليست بمشكلة في بادئ الأمر وفي أوله، لأننا عربيتنا قد اختلطت بغيرها فأصبحنا لا نفهم كلام العرب الصرف الفصيح. ولكن المشكلة والطامة عندما تعرف أنك لا تفهم معاني القرآن ولا تفهم دلائل الألفاظ ومع ذلك لا يشكل عليك وكأن شيئا لم يكن، وهذا والله من أعجب ما يكون. لو أن إنسانا أراد أن يقرأ كتابا في أي علم من العلوم، في الرياضيات، في اللغات الأجنبية، في الفيزياء، في الكيمياء، في أي علم من العلوم، ثم مر بمصطلحات لم يفهمها وهو يريد أن يدرس هذا العلم، فأخذ يدرس يدرس ويدرس 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 حتى أتى الامتحان ودخل وهو يقرأ يقرأ يقرأ، فلما دخل الامتحان رسب في الامتحان. استغرب هو: ليش رسبت في الامتحان؟ قيل له: وهل عرفت المصطلحات التي في هذا الكتاب الذي تقرأه في أي علم كان؟ فهمت المصطلحات هذه؟ عرفت معانيها؟ أدركت دلالاتها؟ قال: لا. كيف تريد أن تنجح إذن؟ إذا كان هذا في علم من علوم الدنيا فما بالك بعلم من علوم الآخرة، وما بالك بكتاب أنزله الله جل وعلا نورا وروحا وهدى. الأمر أعظم، لا يمكن أن تمر عليك يا أخي الحبيب كلمة لم تفهم معناها فتتركها، ما ليست بالمشكلة أو بعدين أو من هذا الكلام، لا، لا تتجاوز حتى تفهم معاني هذه الكلمة، لا تنتقل من سورة إلى سورة حتى تفهم معاني هذه السورة، إن أردت أن تتدبر كيف يحصل التدبر من دون أن تفهم المعاني؟ والله لا يمكن. يقول ابن جرير رحمه الله رحمة واسعة: إني لأعجب ممن قرأ القرآن ولم يعلم تأويله أي تفسيره، كيف يلتذ بقراءته، كيف يلتذ بقراءة القرآن؟ لا يمكن هذا، كتاب ما يفهمه هو كيف يلتذ بقراءته؟ ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والمطلوب من القرآن هو فهم معانيه والعمل به، فإن لم تكن هذه همة حافظه لم يكن من أهل العلم والدين، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ويقول أيضا رحمه الله رحمة واسعة: ولهذا دخل في معنى قوله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه حروفه ومعانيه جميعا، بل تعلم معانيه هو المقصود الأول بتعليم حروفه، وذلك هو الذي يزيد الإيمان. وذلك تعلم المعاني وفهمها والألفاظ وإدراك دلالاتها هو الذي يزيد الإيمان، كما قال جندب ابن عبد الله وعبد الله ابن عمر وغيرهما: تعلمنا الإيمان ثم تعلمنا القرآن فازددنا إيمانا، وأنتم تتعلمون القرآن ثم تتعلمون الإيمان. والقرآن حروفه ومعانيه، وذلك مما أوحى الله إلى نبيه صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: وكذلك أوحينا. انظر إلى استدلال هذا الإمام، هذا الجهبذ رحمه الله، وهو يستنبط ويستخرج هذه الكنوز من كتاب الله جل وعلا. يقول: الحروف والمعاني كلها وحي من الله جل وعلا. أين دليل ذلك من كتاب الله جل وعلا؟ قال قوله سبحانه وتعالى: وكذلك أوحينا إليك، أوحينا إليك روحا من أمرنا، والروح في المعاني التي أتت بها الألفاظ. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا، والنور عن طريق فهم المعاني، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. إذن يا أخي الحبيب، الوسيلة الثانية هي أن تفهم معاني القرآن وأن تفهم دلائل الألفاظ. وأريد في آخر الأمر أن أقف أنا وإياك وقفة في مثل أضربه لك من سور من قصار السور، ننظر فيها ونتأمل حتى ندرك كيف نفهم القرآن، كيف نعرف أسراره، كيف يدخل في غور قلوبنا، ولعل هذا يكون في آخر الأمر إن شاء الله. الوسيلة الثالثة من وسائل تدبر كتاب الله جل وعلا هي الترسل والترتيل عند قراءة القرآن. الترسل والترتيل عند قراءة القرآن، ورتل القرآن ترتيلا. أخرج الإمام مسلم من حديث حذيفة قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة من رمضان فافتتح البقرة فقلت: يصلي بها ركعة، ثم افتتح النساء فقرأها، ثم افتتح آل عمران فقرأها مترسلا، فقرأها مترسلا: إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بآية فيها سؤال سأل، وإذا مر بآية فيها تعوذ تعوذ. قال ابن أبي مليكة رحمه الله: سافرت مع ابن عباس رضي الله عنه فكان يقوم نصف الليل فيقرأ القرآن، هذا في السفر، فيقرأ القرآن حرفا حرفا، فيقرأ القرآن حرفا حرفا ثم يبكي حتى نسمع له نشيجا، حتى نسمع له نشيجا من بكائه رضي الله عنه وأرضاه. وذكر الذهبي في سير أعلام النبلاء قال إسحاق بن إبراهيم: ما رأيت أحدا أخوف على نفسه ولا أرجى للناس من الفضيل، كانت قراءته حزينة شهية بطيئة مترسلة، كانت قراءته حزينة شهية بطيئة مترسلة، كأنه يخاطب إنسانا، وكان إذا مر بآية فيها ذكر الجنة يردد فيها ويسأل. هكذا كانت قراءتهم رحمهم الله رحمة واسعة. أما الوسيلة الرابعة والأخيرة معنا يا أخي الحبيب لكي نتدبر كتاب الله جل وعلا فهي تكرار الآيات، تكرار الآية الواحدة مرات عديدة. إذا لم تدخل الآية من سماعك مرة واحدة أو من تلاوتك للآية مرة واحدة فكرر، كرر الآية مرة ومرتين وثلاث وأربع وخمس إلى ما تدخل هذه الآيات في قلبك. وقد تقدم وسبق عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كرر وردد قول الله سبحانه وتعالى: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، كرر ذلك إلى الصباح صلى الله عليه وسلم. وكان ابن مسعود رضي الله عنه يردد: وقل رب زدني علما، وقل رب زدني علما، وقل رب زدني علما، يكررها كثيرا رضي الله عنه وأرضاه. وعن عبادة ابن حمزة قال: دخلت على أسماء رضي الله عنها وأرضاها وهي تقرأ: فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. فوقفت عندها فجعلت تعيدها وتدعو: فطال علي ذلك، يقول عبادة، فطال علي ذلك، فذهبت إلى السوق فقضيت حاجتي ثم رجعت وهي تعيدها رضي الله عنها وأرضاها. وردد سعيد بن جبير رحمه الله قول الحق سبحانه وتعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، وأخذ يرددها حتى انقطع صوته رحمه الله. وردد أيضا هو قول الحق جل وعلا: فسوف يعلمون إذ الأغلال في أعناقهم، إلى آخر الآيات. وردد أيضا قول الحق سبحانه وتعالى: ما غرك بربك الكريم، ما غرك بربك الكريم، ما غرك بربك الكريم. وكان الضحاك رحمه الله إذا تلا قوله تعالى: لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل، رددها إلى السحر. وردد الحسن رحمه الله قول الله جل وعلا: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم، حتى الصبح. فلما سئل عن ذلك قال: والله ما أصبح ولا أمسي إلا وأنا في نعمة من الله جل وعلا، فأرددها شكرا للمنعم سبحانه وتعالى. وقال محمد ابن كعب: لئن أقرأ إذا زلزلت الأرض زلزالها أو القارعة ما القارعة، أرددها وأتفكر أحب إلي من أن أقرأ القرآن كله هذا. يردد ويكرر سورتين قصيرتين من سور القرآن، ولكن يرددها حتى يستجمع معانيها وينظر بما فيها من العبر والآيات والعظات. هذا يا أخي الحبيب هدي سلفك الصالح رضوان الله عليهم أجمعين. وهذه الوسائل الأربع هي من أعظم الوسائل التي تعين الإنسان على أن يكون من المتدبرين لكتاب الله جل وعلا الرحيم الرحمن، وأن ينجو من هذا الداء العضال، داء الغفلة والهجران لكتاب الله سبحانه وتعالى. يشكل على كثير من الناس فيقول: أنا أريد أن أتدبر القرآن، وقد سئلت عن هذا كثيرا، ولكن بماذا أبدأ وكيف أبدأ وما هي الطريقة العملية حتى يستطيع الإنسان أن يتفهم كتاب الله جل وعلا وأن يخرج من الظلمات التي فيها كثير من الناس ببعدهم عن تدبر كتاب الله جل وعلا؟ فأقول لك يا أخي الحبيب، إذا أردت أن تتدبر القرآن فنصيحتي لك أن تبدأ من آخر القرآن، من جزء عمّة. خذ هذا الجزء العظيم من آيات كتاب الله سبحانه وتعالى فتأمله وتدبره وانظر في معانيه. ابدأ مثلا من سورة عمّة، واقرأ سورة عمّة مرة ومرتين وثلاث، ثم ما يشكل عليك ارجع إلى كتب التفسير الظاهرة البينة، فإن لم تجد فاسأل أهل العلم يخبروك ويدلوك على معاني هذه الآيات، ثم كررها وكررها حتى تدخل معاني هذه السورة العظيمة وسورة عمّة فيها من الآيات والعظات والعبر ما والله لو تأمله الناس لما أصبح على وجه الأرض كافرا بل ولا عاصيا، فإن الله جمع في سورة النبأ كل نبأ عظيم. ولكن من يتدبر ويتأمل أمثال هذه السورة العظيمة؟ فإن أردت فابدأ بجزء عما، وباقي القرآن يرحمك الله اقرأه، اقرأ من سورة البقرة، واقرأ من سورة الزخرف، واقرأ من سورة الدخان ونحو ذلك، ولكن الذي تركز عليه وتتعلمه وتنظر فيه هو هذا الجزء، لأن هذا الجزء هو أوائل ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، نزل ليؤصل الإيمان ويجذره في قلوب الرجال حتى يدخل الخوف من اليوم الآخر ورجاء الجنة والنار في قلوب العباد، ولا نجاة للعباد ولا رحمة ولا هدى ولا نور حتى يعلموا عظم يوم القيامة. وكان من أعظم وأكبر ما أنزل القرآن من أجله هو هذا اليوم الآخر، ولذا ملأ الله سبحانه وتعالى جزء عما من التذكير باليوم الآخر وبيان ما يحصل فيه وكيف أهواله وما الذي يحدث قبله أو قبيله وما الذي يحدث فيه وما الذي يحدث بعد ذلك وكيف يكون حال الناس في تلك المواقف العظام. وهذا من أعظم ما يعالج القلوب المريضة، وكلنا ذاك الرجل. فإذا أردت فابدأ بجزء عما، وابدأ بسورة عما، ثم تأمل ما فيها وانظر في كتب التفسير. وهذا من هدي السلف الصالح رضوان الله عليهم أجمعين. أخرج البخاري ومسلم عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: إنما نزل أول ما نزل سورة من المفصل، سورة من المفصل فيها ذكر الجنة والنار، حتى إذا ثاب الناس للإسلام نزل الحلال والحرام. انظر إلى هذه الفقيهة العالمة التقية الصديقة بنت الصديق رضي الله عنه وارضاها، كيف فقهها وكيف فهمها؟ تقول أول ما أنزل من القرآن سورة من سور المفصل تتكلم عن الجنة والنار، حتى إذا ثاب الناس للإسلام، امتلأت قلوبهم إيمانا وذكرا لليوم الآخر، نزل بعد ذلك الحلال والحرام. تقول انظر، وانظر إلى الخطأ الذي نقع فيه في هذا الزمان. ولو نزل أول ما نزل لا تشرب الخمر لقالوا لا ندع شرب الخمر، ولو نزل أول ما نزل لا تزنوا لقالوا لا ندع الزنا. وإنه أنزلت والساعة أدهى وأمر بمكة على رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإني جارية ألعب. وقد نزلت والساعة أدهى وأمر على محمد صلى الله عليه وسلم بمكة: وإني جارية ألعب. وما نزلت سورة البقرة والنساء إلا وأنا تحته، أي زوجة له. فانظر إلى الفرق في تنزل الآيات، وأين يكون الأول من التالي. ولعلي يا أخي الحبيب أختم لك هذه الكلمات بوقفة مع سورة واحدة من كتاب الله جل وعلا نتأملها وننظر فيها ونقف عند بعض معانيها حتى تكون كالمثال لما نقصده من هذا الكلام كله. ولعلي أختار بما أنه جاء ذكر سورة عمة أن نقف قليلا مع هذه السورة العظيمة، ولن أستطيع أن أستوعب ما فيها أبدا في هذه الدقائق المحدودة، وإنما هي بحاجة إلى ساعات طوال يفصل الإنسان فيها ما في هذه السورة من الآيات البينات والدلائل العظام. قال الله سبحانه وتعالى في أول هذه السورة: عما يتساءلون عن النبأ العظيم. السورة سميت سورة النبأ، ودائما أسماء السور دائما تكون دالة على المعنى الذي من أجله أنزلت السورة. عندما تريد أن تنظر في سورة وما الغرض منها وما موضوعها وماذا تتحدث عنه، فإنك تنظر إلى عنوان هذه السورة، إلى اسمها سورة النبأ. إذن هي جاءت من أجل النبأ. ما هو النبأ؟ النبأ هو البعث، وهو أيضا القرآن الذي جاء فيه الإخبار عن البعث، لكن لما يا رب يأتي السؤال بهذه القوة عما يتساءلون؟ وكأن الله جل وعلا يغضب غضبا فيه تعجب من حال هؤلاء الكافرين، عما يتساءلون؟ عن النبأ العظيم؟ لما العجب ولما الغضب؟ هؤلاء كفار لا يؤمنون بالقرآن، فمن أي شيء عجبك يا رب؟ هم لا يؤمنون بالبعث ولا بالقرآن، فلما الغضب والعجب من أناس لا يؤمنون بهذا القرآن؟ ما سر الغضب والعجب؟ سره يا أخي الحبيب أن الله جل وعلا لما أنزل هذه السورة أنزلها لبيان أن البعث قد دل عليه العقل قبل النقل، قد دل عليه المنطق السليم والفكر المستقيم قبل أن تتنزل آيات الكتاب الحكيم. فإن هؤلاء المشركين يعلمون أن الله جل وعلا حكيم خبير عدل رحمن رحيم قدير سبحانه وتعالى، ويؤمنون بذلك كله ولا ينكرونه أبدا، وإنما ينكرون أن يكون متفردا بالألوهية جل وعلا. أما الصفات التي هي صفات كمال له فهم يثبتونها ويؤمنون بها. فيقول الله جل وعلا لهؤلاء: عن أي شيء تتساءلون إذا كنتم تؤمنون بأني حكيم وقدير وجبار وخبير ورحمن ورحيم؟ كيف يكون من هذه صفته تاركا للعباد من دون بعث وحشر؟ قد جرى في الدنيا من حال العباد ظلم وسرقة وقتل واعتداء وفحش، في الدنيا ظالم ومظلوم، قاتل ومقتول، سارق ومسروق منه، معتد ومعتدى عليه. أفيليق بالعدل الحكيم الخبير العليم أن ينهي هذه الحياة من دون أن يكون هناك حساب وأخذ لمظلمة هذا المظلوم من ذاك الظالم ومن هذا المعتدي من المعتدى عليه للمعتدى عليه، أو من هذا السارق للمسروق منه، أو من هذا القاتل للمقتول؟ لا والله، لا يمكن أن يكون عليما حكيما عدلا رحمانا رحيما من يترك الناس من دون أن يقتص لبعضهم من بعض، هذا لا يمكن أبدا. فلذا قال الله جل وعلا: عما يتساءلون؟ عن البعث يتساءلون؟ والله لو لم ينزل محمد صلى الله عليه وسلم ويبعث ويرسل لكانت دلائل العقل ظاهرة بينة في أن البعث لا بد أن يكون، ولذا كان التعجب والإنكار عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. ثم بعد ذلك جاءت دلائل البعث العقلية، بعد ذلك من ذكر الأرض وبسطها والجبال وكونها أوتادا والليل والنهار والسماء والشمس والأمطار والجنات والزروع، كل هذه دلائل على أن الذي خلقها وأوجدها قادر على أن يخلق الناس مرة أخرى، فلما الإنكار؟ فبعد أن ذكر هذه المقدمات، ذكر هذه مقدمات عقلية كلها ليس فيها شيء موجه إلى القلب وإنما هي موجهة إلى الفكر والعقل، ثم قال الله جل وعلا بعد ذلك بعد أن أخبر ودلل، قال: إن يوم الفصل كان ميقاتا، أي حكم منه جل وعلا، دللت على ذلك وبينت لكم بقي حكمي، إن يوم الفصل كان ميقاتا، يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا. السماء يا أخي الحبيب تمر يوم القيامة بخمسة مراحل، كل مرحلة من أعظم ما يكون لوحدها، وليس هناك مرحلة واحدة للسماء، بل أخبر الله عز وجل أن هذه السماء تتغير تغيرا يكون قبيل النفخ في الصور، وتغير يكون بعد البعث والنشور. فأول ما يكون من حال السماء أنها تبدأ تمور وتضطرب، يوم تمور السماء مورا، ثم تبدأ تتشقق يسيرا، وهو بداية الانفطار إذا السماء انفطرت، ثم بعد الانفطار الانشقاق إذا السماء انشقت، ثم تتلون السماء كما قال جل وعلا في سورة الرحمن: فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان، أي كان لونها لون الورد أحمرا ليس قانيا كالدهان فيها كصبغة الدهان، تلمع مع تشققها هي هذه الهال. هذا اللون الأزرق الذي تراه الآن عليه الدنيا هذا سيذهب سيكون أحمرا عليه كصبغة الدهن مع تقلب، ثم تبدأ السماء تتفتح، ثم ينزل الغمام الأبيض، ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا، ينزل الغمام الأبيض قبيل نزول الملائكة فيشقق السماء شدة وقوة، ثم بعد ذلك تتشقق شديدا حتى كان ما كان في هذه السورة، وفتحت السماء فكانت أبوابا. ترى السماء كلها أبواب من أولها إلى آخرها. هذا السماء، هذه السماء المحكمة التي قال الله جل وعلا عنها: والسماء بنيناها بأيد أي بقوة وإنا لموسعون، وبنينا فوقكم سبعا شدادا. فارجع البصر هل ترى من فطور؟ ليس هناك فطور، بل شدة وقوة في هذه السماء. ثم ما هي إلا أن تتخلل لأمر الله جل وعلا وتتشقق، بل تكون أبوابا وتتمزع من هول ذلك اليوم العظيم. والجبال أيضا تمر على مراحل، آخر مرحلة من مراحل السماء، وقيل إن هناك مرحلة قبلها، لكن فيما أعلم أنها آخر مرحلة من مراحل السماء هي قول الله جل وعلا: يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب، أي تطوى كما يطوى الكتاب، عندما يطوى هكذا كطي السجل للكتب، كما بدأنا أول خلق نعيده. وكما قال الله جل وعلا: وإذا السماء كشطت، كشطت أي نزعت، كما ينزع الجلد من صوف البهائم. الجبال أيضا كذلك تمر بمراحل عظام، أخبر الله عز وجل عنها كثيرا منها في سورة في جزء عما. ثم بعد ذلك قال الله جل وعلا: إن جهنم كانت مرصادا. إن جهنم هذه مرصاد، كيف مرصاد يا رب؟ بينها الله عز وجل في مواطن، وبينها الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا في سنته. ومن مراصد جهنم الكلاليب والخطاطيف التي تكون على الصراط، كما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة ومن حديث أبي سعيد وغيرهما، كلاليب وحسك وخطاطيف تكون على الصراط. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ما تعرفون شوك السعدان؟ قالوا: نعم يا رسول الله نعرفه، ويكون في نجد عندنا هنا. قال: إنها كشوك السعدان، إلا أنه لا يعلم قدرها وحجمها إلا الله جل وعلا. فهذه المراصد للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا. تدري يا أخي الحبيب، الحقب، الحقب في لغة العرب أقل ما يكون 80 سنة، أقل ما يكون الحقب 80 عاما، وهنا جمع لابثين فيها أحقابا، يعني ثلاثة، أقل ما يكون ثلاثة، فثلاثة في 80 معناها أقل ما يكون للطغاة في نار جهنم كم سنة؟ كم سنة؟ 280 سنة، أقل ما يلبث هؤلاء الطغاة للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا، أقل ما يلبث الطغاة في نار جهنم 280 سنة في حدود التقريب والعياذ بالله. ف280 سنة تنتظر الطغاة في تلك النار العظيمة، عادنا الله وإياكم وآباءنا وذرياتنا وأحبابنا من ذلك. ثم بدأ الله سبحانه وتعالى يخفف عن عباده وتلين جلودهم، فبدأ الذكر بعد ذلك للمتقين: للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا. والعنب للمتقين حدائق وأعنابا، العنب يا أخي الحبيب، تعجب من تكرار الله جل وعلا له بأنه من ما أنعم الله على عباده في الدنيا وما أنعم عليهم أيضا في الآخرة. تكرار العنب لما؟ إيش السر في العنب؟ أشار ابن تيمية رحمه الله إلى ذلك وبينه في عدد من المواضع، وبينه غيره أيضا، ولن أعرض لذلك حتى لا يطول بنا المقام. ولكن وكواعب أترابا وكأسا دهاقا، الدهاق ما هو؟ الكأس الدهاق ما هو؟ هو الذي يجمع ثلاث صفات: أن يكون مليئا، وأن يكون صافيا، وأن يكون غير مؤثر على العقل ولا منزف له، وأن يكون متتابعا يجيء طورا بعد طور. وهكذا تنظر الآيات، ثم يختم الله جل وعلا هذه السورة العظيمة بعد هذه الأخبار العظيمة أيضا، يختم بعد ذلك بقوله جل وعلا: يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. يوم يقوم الروح، جبريل يقف، هذا الملك العظيم، هذا الملك الجبار الذي هو من أعظم الملائكة، بل هو يكاد يكون أعظمهم. وملائكة الرحمن لهم من الصفة والقوة والجبروت الشيء الذي لا يكاد يوصف، ثبت في مسند الإمام أحمد وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أذن لي أن أحدث عن ملك واحد من حملة العرش ما بين عاتقه إلى شحمة أذنه مسيرة 700 عام. قال صلى الله عليه وسلم: مخفق الطير مخفق الطير، أي مسيرة 700 عام يقطعها الطير وهو يخفق بجناحه، ما بين عاتق الملك وشحمة أذنه 700 سنة يسير الطير بين هذا وذاك. وتعلمون أن الطير يقطع الأرض كلها من أولها إلى آخرها في قرابة 3 أشهر أو يزيد على ذلك بحسب الطير. فحجم المسافة أو مقدار المسافة ما بين عاتق الملك وشحمة أذنه أعظم من حجم هذه الأرض بما يزيد عن 2500 مرة، الأرض كلها من أولها إلى آخرها. هذا جندي واحد من جنود الله عز وجل، ملك واحد من ملائكة الله سبحانه وتعالى، فما بالك بالخلقة التي خلق الله جل وعلا عليها هذا الملك، الخلقة الكاملة من أولها إلى آخرها. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون، هؤلاء الملائكة ما أحد منهم ينبس بكلمة، إنما دعاؤهم وديدنهم اللهم سلم سلم من هول ذلك اليوم العظيم. صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. هذه وقفات عجلة مع سورة عظيمة من سور الكتاب العظيم. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يفتح على قلوبنا وقلوبكم، وأن ينور أبصارنا وأبصاركم، وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم إنا نسألك الفقه في الدين، وأن تعلمنا التأويل. وأعتذر للإخوة الذين كتبوا بعض الأسئلة لضيق الوقت عن الإجابة عليها الآن، وإذا أحبوا أن أجيب عليها بعد الصلاة فحي هلا. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.